بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب نيل الأبطار ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجدد المجد بن تيمية رحمه الله تكلمنا فيما مضى عن جملة من الأحاديث الواردة في مسائل الطهارة، وعقد المؤلف رحمه الله بابا لأحكام التخلي، وعنونا للباب الأول منها باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه، وساق بعض الأحاديث منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المراد بالتخلي هو طلب الخلاء، والخلاء هو المكان الفاضي الخالي من الناس. وقد كان عادة العرب إذا احتاجوا لقضاء الحاجة يبتعدون عن الناس إلى الخلاء ليستتروا وليكون أبعد عن مشاهدة ما يكره، فسمي مكان قضاء الحاجة بالخلاء ولو كان داخل المنزل ومحاط بجدران مثل دورات المياه. الآن نسميها دورات المياه أو حمامات، وهي المراد بالخلاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الخلاء يدعو بهذا الدعاء قبل دخوله لمكان قضاء الحاجة. والمراد بما جاء في الحديث إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، أو إذا كان في مكان فضاء إذا أراد أن يجلس لقضاء حاجته. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث. اللهم إني أعوذ بك بمعنى اللهم إني ألتجئ إليك، وألوذ بجلالك من الخبث. الخبث هم الشياطين، والخبائث هي إناثهم. فالإنسان إذا أراد دخول هذه الأماكن يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناث الشياطين. ذلكم أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يكشف عورته قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم إذا دخل الكنيف بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا دعا بهذا الدعاء استتر عن الشياطين فلا يرون عورته، والشياطين يلعبون بالإنسان إذا غفل عن ذكر الله، وهو عندما يدخل أماكن قضاء الحاجة لا يجوز له أن يذكر الله. فهذه فرصة للشيطان لأن يؤذي الإنسان بأن يشغله بالوسواس أو يشغله بالهموم والهواجس ونحو ذلك من الأمور. ولهذا فالإنسان المطلوب منه إذا قضى حاجته أن يسارع في الخروج ويتخلص من تسلط هؤلاء. فإذا دخل، إذا أراد الدخول وقبل أن يدخل يدعو بهذا الدعاء، فيكون هذا سورا يحيط به عن هؤلاء الخبث والخبائث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أي اللهم اغفر لي. هذا الدعاء يقال بعد الخروج من مكان قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مكان قضاء الحاجة دعا ربه بالاستغفار. لماذا يستغفر في هذه الحال؟ قال بعض أهل العلم يستغفر لأنه ترك الذكر في تلك الحالة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله إلا في هذه الحال التي لا يصلح فيها ذكر الله، فجعل ترك الذكر في هذه الحال تقصيرا وذنبا يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج من الأذى. الإنسان إذا قدم إليه الطعام فرح به وتلذذ بأكله وهضمه جسمه واستفادت منه قواه وتقوى به بدنه ونشط على عمله، فإذا لم يبق به فائدة وبقيت منه الأذى سهل الله خروجه، وخروج هذا الأذى من جسم الإنسان نعمة كبرى، لأنه لو بقي هذا الأذى في جسمك للحقك ضرر عظيم. فخروج هذا الأذى منك نعمة من الله تستوجب شكرها وأنت مقصر فيها، فتستغفر الله لتقصيرك في أداء ما يجب من شكر الله على أن أذاقك لذة الطعام وأبقى فيك قوة الطعام وأذهب عنك أذى الطعام. ولهذا ورد في بعض الألفاظ والروايات الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. وهذه كلها تبين مراحل ما يمر به الإنسان في الوجبة التي يتعاطاها في يومه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أن يحمد الإنسان ربه الذي خلصه من الأذى وجعله متعافيا سليما ليس به علة، ولم يتضرر من وجود هذا الكم الكبير من الأذى داخل جوفه، فيحمد الله على التخلص من ذلك. وهذا فيه إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك، فخروجها من النعم التي لا تتم الصحة بدونها. وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعته وحفظ به صحته وقوته، ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحالت إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة، خرجت بسهولة من مخرج معد لذلك. فالمطلوب أن يستكثر الإنسان من محامد الله جل وعلا على ما أنعم به من هذه النعم. سئل أحد الولاة: لو أنك عجزت عن أن تأكل فبما تكافئ من يسهل لك الأكل؟ قال: بنصف ملكي. قيل له: أكلت وشبعت فعجزت عن الإخراج، بما تكافئ من يخرجه؟ قال: بالنصف الآخر. فقيل: تبا لملك بيع بوجبة طعام. والإنسان يعيش في هذه الدنيا عشرات السنين يأكل ويشرب ويخرج ويمرح ويسرح ويلعب ويلهو ولا يدري عن هذه النعم، وهو غافل عنها. اشتهى هذا النوع من الأكل، هات، امتلأ بطنه واحتاج إلى أن يفرغ، ذهب وفرغ وكأن لم يكن شيء. جاءت الوجبة الثانية مثلها، وهكذا. فهذا من النعم الكبرى التي نغفل عنها، وتمر علينا أيام وأسابيع وشهور وسنوات وأعمار ونحن لم نعلم أن الله تعالى أنعم علينا بهذه النعم. فاستعمال مثل هذه الأذكار يجدد للإنسان ويذكره فضل الله تبارك وتعالى عليه، ويعرفه بما هو فيه من نعم هو غافل عنها، وهو لاهن عنها ولا يفكر فيها. وهذا الفرق بين المؤمن الشاكر والإنسان الغافل الذي لا هم له إلا إشباع الرغبات ولا يدري كيف تتم ولا كيف يتخلص. ثم قال: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر لله. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام عليه خاتم، خاتم النبوة، يلبسه في خنصره أو بنصره، وكان مكتوب عليه محمد رسول الله، فإذا أراد أن يقضي حاجته خلعه، يخلعه لئلا يكون معه وهو يقضي الحاجة. وهذا تنبيه إلى ما ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم عند دخول الخلاء، بحيث لا يكون معه شيء فيه ذكر لله. وهذه مسألة مشكلة نعاني منها، خاصة في هذا الزمان الذي صار كثير من العملات لا تخلو من ذلك، والإنسان غالبا يكون معه عملة، وخاصة الريال، الريال الواحد مكتوب فيه الله لا إله إلا هو، وهذا اسم الله الأعظم. فينبغي للإنسان المسلم أن يحتاط مثل هذه الحال، بأن لا يدخل معه إلى الخلاء بشيء فيه ذكر لله. ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ووضعه في عمامته، يعني يضعه في أعلى شيء من جسمه بحيث يكون مرتفعا ولا يكون نازلا قرب مكان الحاجة. وهذا يستأنس به بعض أهل العلم بأن يقول إن الإنسان إذا كان معه عملة أو شيء في ذكر الله يجعله في أعلى جسمه كالجيب الذي في صدره، فهو أولى من أن يكون الجيب الذي في جنبه. وهذا إذا لم يمكنه أن يخلعه ويضعه في مكان آمن، كما لو كان في مكان عام مثل دورات المياه العامة وليس في منزله. وأما إذا كان في منزله فإنه يضعه خارج قبل أن يدخل دورة المياه. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: الدخول بالقرآن إلى دورة المياه ما حكمه؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا كان معك مصحف فتضعه خارج دورة المياه ولا تدخل به ولو خشيت أن يسرق، فكونه يسرق أهون من أن تدخل به أنت إلى دورة المياه، لأن السرقة على السارق إثمها، وأما إذا دخلت به لدورة المياه فالإثم عليك أنت. ربما يتبادر إلى أذهان بعضكم الآن الجوال محمل فيه القرآن، أكثر الناس حمل القرآن، برنامج القرآن حمله في جهازه المحمول في هاتفه، فماذا يعمل؟ نقول: القرآن إذا فتحت عليه، إذا فتحت الشاشة على المصحف فالجوال مصحف، حكمه حكم المصحف، لا يمسه إلا المطهرون، ولا يجوز الدخول به إلى دورة المياه. وأما إذا كان مغلقا فلا حرج عليك حينئذ، لأنه غير موجود، وأما إذا فتحته جعلت الشاشة على صفحة من المصحف فهو مصحف، لا تمسه إلا وأنت على طهارة، ولا يجوز أن تدخل به إلى دورة المياه بحال. بعض الإخوة يسأل ويقول إنه يضع المنبه تلاوة قارئ من القراء أو دعاء أو أذان أو نحو ذلك، ما حكمه؟ نقول اسأل نفسك، إذا دخلت بهاتفك لدورة المياه ثم اتصل عليك إنسان وأنت داخل دورة المياه، فظهر صوت هذا القارئ يقرأ القرآن وأنت داخل دورة المياه تقضي حاجتك، ما شأنك وما موقفك؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فلا تجعل المنبه للاتصال بمثل هذه الحال على القرآن أو شيء فيه ذكر الله احتراما وإجلالا لئلا تقع في مثل هذه المشكلة. ثم عقد بابا لكف المتخلي عن الكلام، وساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فلم يرد عليه. رواه جماعة إلا البخاري. وورد في رواية أبي داود من طريق ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. وورد من طريق أخرى بلفظ بأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. وأخرج هذه الرواية النسائي وابن ماجه. وهذا يدل على كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة، ولو كان الأمر واجبا مثل رد السلام، لأن رد السلام واجب، ومع هذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الرد عليه. فالإنسان عندما يكون على حاجته لا يرد على أحد يتكلم معه، لا بكلام ولا بسلام. وإذا كان رد السلام واجبا ومع هذا لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام على من سلم سلامه إلا بعدما انتهى من ذلك وخرج من مكان قضائه. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكون على طهارة في كل أحواله، وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، لأن المقت هو البغض أو هو أشد أنواع البغض. فالإنسان يبتعد عن الكلام إذا كان حال قضاء الحاجة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يكشف عورته لغيره ولو كان أبا أو ابنا أو أما أو أخا أو أختا، عدا الزوج والزوجة فيما بينهما فهن لباس لكم وأنتم لباس لهم. والإنسان عليه أن يتأدب بأدب الشرع في هذا الجانب، وأن يتحلى بالأدب والأخلاق والحياء، وأن يترفع عن الدنايا، وأن يتلبس بالمروءة. ومعنى يضربان الغائط أي يذهبان إلى مكان قضاء الحاجة، وهذا يقال في الأماكن الخالية إذا ذهب اثنان لقضاء الحاجة فلا يكشفان عورتهما، كل واحد عورته محرمة على الآخر. وهذا أيضا يقال في من كان في مثل ما عليها الفرنجة الذين يجعلون أماكن قضاء الحاجة مفتوحة على بعضها، وأحيانا توجد في بعض البلاد الإسلامية، وخاصة إذا كانت الحاجة قضاء البول، فقد يقف الاثنان بجوار بعض ويتحدثان، وهذا يدخل في هذا المعنى، فلا يجوز لهما مثل ذلك، وإنما يلزم الإنسان أن يستر عورته، وأيضا أن لا ينشغل بالكلام مع الآخرين أثناء قضائه لها. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.